بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس يعني قبل أن يموت بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخليل المراد به هي منزلة من منازل المحبة، وهي أشد منزلة في المحبة. والخلة هي ما لا يتسع القلب لغيره، هذا في حق البشر. فإذا قال شخص لآخر: أنت خليلي، أي أن قلبي لا يتسع لمحبة شخص كما يحبك، فهي أشد أو أعلى مراتب المحبة. قال: فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث رواه مسلم وانفرد به. وقوله إني أبرأ أي إني أمتنع. والخلة كما تقدم بيانه. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أصل الفوائد في هذا الحديث ما هي؟ لماذا ساق مسلم هذا الحديث في هذا الباب؟ أحسنت. النهي عن اتخاذ القبور مساجد. إذن أول فائدة نقول: الحديث دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. وتقدم معنا في الدرس السابق أن اتخاذها مساجد يكون على صور، من ذلك ماذا؟ لا، نحن نقول مساجد يعني صلاة. قلنا لها ثلاث صور اتخاذها مساجد في الدرس السابق. قلنا أن اتخاذها مساجد يكون على ثلاث صور: أن يبنى المسجد، حسنت، أن يبنى المسجد على القبر. هنا اتخذ هذا القبر مسجدا. الصورة الثانية، حسنت، العكس، أن يحفر القبر ويدفن داخل المسجد. يعني الصورة الأولى أن يكون القبر موجود ثم يبنى عليه المسجد. الصورة الثانية العكس، أن يكون المسجد موجود ثم يحفر قبر فيه. الصورة الثالثة، أنه يذهب إلى هذا القبور ويصلي عندها ولو لم يكن هناك مسجد، يذهب إلى مثلا المقبرة أو أماكن قبور قد لا تكون مقبرة، لكن يقول: أنا أذهب إلى مكان فلان هناك قبر، أنا أصلي، لكن أصلي لله عز وجل. نقول: لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فلا تتخذوا القبور مساجد. أنا ما بنيت مسجد، أنا رحت وصليت فقط. يقال له ماذا؟ أن الأرض كلها مسجد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. فهذه ثلاث صور تدخل في الحديث. الفائدة الثانية نقول: الحديث دليل على فضل الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك أيما أفضل نعبر نقول حبيب الله كما يقول بعض الناس، أو نقول خليل الله؟ خليل الله، خليل الله. لأن أصلا حينما تقول حبيب الله هذه مرتبة أقل بكثير جدا من خلة. هذا واحد. الأمر الآخر هي لم ترد في النصوص، ولذا يكثر منها من صوفية، يكثر منها الصوفية. فالأولى أن تقول خليل الله، هذا أفضل. أولا تبعت الدليل، ثانيا أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم المنزل التي يستحقها. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر في هذا الحديث بأن الله عز وجل اتخذه خليلا، فاجعل له ما أنس به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على فضل من؟ على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقرب منزلته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي يليه هو حديث محمود بن ربيع بن لبيد، قال أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد. أولا محمود بن لبيد لم نعرف به من قبل، هو محمود بن لبيد ابن عقبة بن رافع الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن اختلف في صحبته. مسلم يرى أنه تابعي، والبخاري يرى أنه صحابي، والأرجح والله أعلم أنه صحابي، ورجح ذلك الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، حيث قال محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع. نعم لم يسمع منه، لكن قد لا يسمع منه لكنه رآه. طيب قال الحافظ وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية، أي أنه رآه. إذا قيل الحافظ دائما ماذا يقصد به؟ حافظ بن حجر، لا يحتاج أن ينص على أنه ابن حجر. فإذا قيل الحافظ في الأصل أنه حافظ بن حجر عند أهل العلم. إذن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت منه سماع. لما لم يثبت منه سماع اختلف في صحبته، فمسلم يرى أنه تابعي، والبخاري يرى أنه صحابي، والأرجح أنه صحابي. وأيضا غير الحافظ رجح ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال قول البخاري أولى. قال وقد ذكرنا من الحديث ما يشهد له، وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صغير، كان عمره 5 سنوات، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات. قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. وهذا محمود بن لبيد أكبر منه لا شك، توفي 97 ويقال 96. الحديث هذا رواه مسلم والبخاري والترمذي وابن ماجه. يقول محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك. طبعا المسجد يقصد به ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الروضة التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي مسجده الحقيقي، وهذا هو الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأول الروضة هو مكان ماذا؟ محرابه صلى الله عليه وسلم، أو مكان إمامته، لم يكن هناك محارير لكن هذا مكان إمامته. المحراب الموجود الآن ليس له علاقة، المحارير لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا وجود أي شيء في الروضة الناس، بعض الناس وبعض الجهلة يتعبدون ويتمسحون مثل هذه الأمور. لما جاء من مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر رضي الله عنه لم يغير شيء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء عمر رضي الله عنه غير فيه، لكن تغييرات بسيطة من الجريد واللبن، تغييرات بسيطة تحديثات وليست تغييرات جذرية. لما جاء عثمان رضي الله عنه غير تغييرا كبيرا، ولذلك اعترض عليه بعض الصحابة. فماذا فعل عثمان؟ وسع المسجد من الأمام. الصفوف الآن قبل الروضة كم صف؟ تقريبا 4 صفوف. هذه توسعة عثمان رضي الله عنه، واضح؟ التي هي قبل الروضة، أمام الروضة هناك 4 صفوف تقريبا في المسجد النبوي، هذه توسعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعليه أيهما أفضل، الصلاة في الصف المقدم بعد توسعة عثمان رضي الله عنه أم الصلاة في الروضة؟ مهندس روضة؟
الصف الأول،
الصف المقدم. ما في تفصيل؟ ها؟ أحسنت أحسنت. في الصلاة صف الأول، صف الأول بغض النظر عن الروضة. طيب الروضة فيها أفضلية لذاتها، لذات البقعة، أما صف الأول فيها أفضلية لحاله، حال الصلاة. طيب ففي الفريضة الأفضل الصف الأول. لو جاء شخص قال أنا حصل صف مكان في الروضة، أيهما أفضل؟ أصلي في الروضة، أنا أريد أصلي العشاء مع الإمام، صلي في الروضة وصلي خلف الإمام مباشرة، أو في الصف الأول وإن كان عند الباب يمينا أو شمالا، أقول الصف الأول أفضل. أما من غير فريضة في الروضة هي الأفضل. واضح؟ عثمان رضي الله عنه لما غير، وحتى جاء في وسيأتينا إن شاء الله حديث عند البخاري أنه غير حتى جعل فيه بعض الجص والنقوش، ولكن علق العلماء أنه النقوش ليست في الزخرفة الموجودة الآن، وإنما هي لا تخرج عن حدود المشروع. أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه، أنكر عليه من كان في عهده رضي الله عنه وأرضاه، فقال في بعض رواية الحديث إنكم قد أكثرتم عليه. وهنا في الحديث قال فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته. هذا دليل على أن تغيير عثمان عمر رضي الله عنه لم يكن تغييرا للهيئة، أما تغيير عثمان رضي الله عنه كان تغيير للهيئة وتقديم للصفوف. قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وجاء في لفظ آخر من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله من بنى هنا التنكير، قوله مسجدا التنكير هنا للشروع، أي مسجد صغير كبير فإنه يدخل في هذا الحديث. لا يقول قائل أن عثمان رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما المساجد التي تبنى الآن لا يمكن أن تضاهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية. نقول لا، قوله مسجدا قول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، النكرة هنا تفيد ماذا؟ العموم أو نقول الشروع، فأي مسجد يدخل في هذا الفضل سواء كان صغيرا أو كبيرا. لكن لا شك أن الكبير له فضل زائد وأن الصغير بفضله. قال من بنى لله مسجدا، وقوله بنى نخرج فيه ماذا؟ اتخاذ المكان مسجد. فالذي يتخذ مكان مسجدا هذا لا يدخل في الحديث، يعني مثلا شخص يتخذ مكانا في بيته مسجدا أو لم يبني شيئا، هي أصلها غرفة لكن اتخذها مكان يصلي فيه، هذا لا يدخل في الحديث. شخص آخر في البر مثلا اتخذ مكان وضع حجرا فقط، هذا لم يبني مسجدا. قوله من بنى نخرج فيه، نخرج منه من لم يبني. قوله مسجدا نخرج غير المسجد، وأيضا ندخل كل ما يسمى مسجدا. لكن يشكل على هذا رواية جاءت عند ابن ماجه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، يشكل عليه هذا الحديث. مفحص القطات لا يمكن أن يتسع إلا مكان السجود فقط، وهو المكان الذي تبيض فيه القطات، وهو الطائر المعروف، وهذا لا يمكن أن يتسع إلا مقدار السجدة فقط، مقدار الجبهة، حتى الجسم كامل لا يمكن أن يتسع. ولذا اختلف بعض أهل العلم، قال كيف نجمع بين قضية بنيان وقضية ماذا؟ كمفحص قطات. والأظهر الله أعلم أن المراد هنا بقوله ولو، هنا معروف عند أهل اللغة إذا جاءت ولو هنا المراد بها التقليل والمبالغة في الشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد. طيب فالمراد بهذا المبالغة في الصغر. ولماذا خص القطات دون غيرها من الطيور؟ لأن الطيور في الغالب إنما تبيض إما على رأس جبل أو على غصن شجر، إلا القطات فهو الذي يبيض في بسيط من الأرض، ولذا ضرب به المثل. قوله بنى الله له في الجنة مثله، هل المماثلة تعني أنه نفس المسجد؟ يعني لو بنى الإنسان مسجد يبنى له بيت مثل المسجد تماما؟ لا شك أن هذا غير مراد، أن هذا غير مراد. فاختلف أهل العلم المراد بالمماثلة هنا، منهم من قال مثله أي أنه كما أن هذا يسمى بيت، بيت الله جل وعلا، فذاك يسمى بيت لهذا الباني. هذا من حيث التسمية فقط، أما من حيث الصفة والفضل ففيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أهل العلم من قال معنى مثله أي مثله في الفضل، كما أن بيت الله جل وعلا يفضل بيوت الناس والخلق كلهم في الدنيا، فبيت الباني في الجنة يفضل بيوت كل الناس. وهذان قولان ذكرهما النووي رحمة الله تعالى عليه. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية بناء المساجد والمفضلة المترتب على ذلك. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن بناء المسجد المترتب عليه الثواب ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا. أما إذا كان بني المسجد مفاخرة، كان يقول مثلا أنا أريد أن أبني أكبر مسجد أو أعلى في أعلى قمة، ويريد أن يتحدث الناس أن هذا المسجد في أعلى قمة أو أنه أكبر مسجد أو أفخم مسجد أو فيه من الزخرف ما فيه أو مشابه للمساجد مثلا أو المسجد الحرام أو غيرها من الأمور التي يدخل فيها الشيطان ويأخذ بغيته، فإن هذا لا يدخل في الحديث. فإن من يدخل في الحديث هو من أراد ذلك لوجه الله جل وعلا، لأنه قال من بنى لله ليس للناس ولا لثنائهم أو مدحهم. أو ربما كان يكون يبنى المسجد لأغراض أخرى كما بني مسجد الضرار ونحو ذلك، فلا يؤجر إلا من بناه لله جل وعلا. ولذلك جاء في بعض الألفاظ الحديث يبتغي بذلك وجه الله، وقوله من بنى لله كافية في إرادة الإخلاص. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على حرص الصحابة على الشريعة وحمايتهم لها، وذلك بإنكارهم على عثمان رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين أنكروا عليه وقالوا له، يعني كرهوا ذلك وعادوا ورجعوا وناقشوا في مثل هذا، وحبوا أن يترك المسجد كما كان على هيئته في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه إنكار على ولي الأمر ما يرونه منكرا. والحديث أيضا فيه دليل على استماع ولي الأمر للناصحين الذين يأتونه وينصحونه ويوجهونه لما فيه الخير وما فيه اتباع الشريعة، فإن عثمان رضي الله عنه أصغى لهم وسمع لهم ثم بين لهم وجهة نظره من رؤية شرعية. ومن فوائد الحديث نقول الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فأنا لله مسجدا بيتا بيوت الله جل وعلا، بين الله عز وجل له ماذا؟ بيتا في الجنة. بل أخذ أهل العلم من هذا أن بناء المساجد سبب من أسباب دخول الجنة. كيف يأخذ هذا؟ طيب ما وجهه؟ لابد أن يسكن هذا البيت، لابد أن يسكن هذا البيت، وإلا لم يكن بفضل، لم يكن للفضل مزيد يعني رعاية ومزيد حث على بناء المساجد، ولكن هو ما بني له في الجنة إلا ليسكنه. ومن فوائد الحديث نقول الحديث دليل على أن الإنسان لا يسلم من كلام الناس ولو كان فعله في المشاريع الخيرية، فإنه لن يسلم من كلام الناس. وجه ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يفعل خير تكلم الناس، ولذا كلام الناس ليس معيارا. ولذلك بعض الناس ينكف عن الخير يسمع ماذا قال الناس، لا، ما دام هذا العمل مشروع وأنت أردت بذلك وجه الله جل وعلا فاعمله ولا تلتفت لشيء أبدا. فإن هذا من المهم إدراكه وتأمله، لأن كثير من الناس ينكف على أعمال الخير بسبب أن الناس يقولون، أو أنه يستحقر بعض أفعال الأعمال الخير، يستحقر بعض أعمال الخير. بعض الناس يصنف أعمال الخير من حيث لا يشعر، يقول هذا العمل الخير، لا هذا لفلان وفلان، أنا أعمالي أخرى، وربما يعظم أفعاله على الأفعال التي تركها لأنها للبسطاء من الناس كما يزعم. لكن رب عمل صغير كبرته النية. ولذا الإنسان لا يحقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، وقال: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا شاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة: أن إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فلا يغرسها. يقدم الخير ما معه من الوقت، ما دام أنه معه وقت ومعه صحة وعمل فإنه يقدم الخير بغض النظر عن ماذا يقول الناس وماذا يصنف الناس. فالذي يجازي ليس الناس، والذي يقدر هذا العمل قدره ليس الناس، وإنما أنت تعمل لله جل وعلا، فامضي على بركة الله جل في علاه. هنا الحديث الذي يليه حديث علقمة وحديث مصعب مترابطان، وأخشى أن يطول بنا الدرس، ولذلك أؤخر هذين الحديثين إلى استئناف الدرس إن شاء الله في شهر 11 بإذن الله تعالى، في شهر ذي القعدة. هذا هو آخر درس لهذه الفترة، ونتوقف شهر 9 و10، ونستأنف في شهر 11 بإذن الله تعالى، ولعلها تأتيكم رسائل في استئناف الدرس. كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. يعني ما هي أفضليته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، وأصح الأقوال أن الأعمال أنها موضع غرس من غرس الخير الذي تضعه في الجنة. مجرد جلوسك طاعة، جلوس، مجرد الجلوس في حال طاعة، حتى لو لم يقل الإنسان سبحان الله الحمد لله ويقرأ أو يدعو أو يصلي أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الطاعة هنا، وإنما جلوسك في هذا المكان هو طاعة بحد ذاته. لذلك قال: روضة من رياض الجنة، أي أن الأعمال التي فيه تؤدي إلى الجنة. نعم. ما المانع من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر خليلا؟ الإنسان كما تقدم قبل قليل قلنا من في معنى الخلة أن لا يتسع القلب لغيره. طيب، فهو حينما اتخذه الله عز وجل خليلا امتلأ قلبه بحب ربه جل وعلا، ولم يحتج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لخصوصيته أيضا من وجه آخر لأحد. ولذلك المتأمل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجد له من عناية الله جل وعلا ومن اختصاص الله عز وجل له بالفضل ما ليس لغيره من البشر في أمته. ومن ذلك حينما وصل الصيام قال: وأيكم ماذا مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أما اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فقد اتخذه الصحابة رضي الله عنهم كلهم خليلا، وصرح به بعضهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه، وأبي الدرداء وأبي ذر، كلهم يقول: أوصاني خليلي بثلاث. أي نعم، لا حرج الإنسان يتخذ خليل منه، وهذا لا ينافي أنه يحب الله عز وجل حبا جما. الإنسان الناس فيما بينهم لا حرج أن يتخذ بعضهم بعضا خليلا، ولكن هو لما اتخذ خليلا من الله جل وعلا لم يتخذه خليلا لهذه. فهذا في دلالة على ماذا؟ أنه لو لم يتخذ خليلا لاتخذ من البشر خليلا. نعم. كيف؟ أي نعم. يقول: هل يعني يؤخذ من الحديث أن من وسع المسجد أنه يدخل في بناية المسجد؟ نعم، لأن عثمان رضي الله عنه بنى بناية كثيرة للغاية، بل أنه يعد في عهده رضي الله عنه وأرضاه ما وسع عثمان هو بحد ذاته يعتبر مسجد كبير على زمانهم. ولكم أن تتخيلوا أمام الروضة فقط 4 أسطر، هذه لوحدها من قارنها بالروضة وجد أنها متقاربة. لكن هل من شارك في المسجد يدخل ضمن هذا الحديث؟ لا شك أن هذا ما يسمى بنيان المسجد، لكن يأخذ أجر المشاركة ويأخذ أجر الصدقة الدائمة بإذن الله تعالى، كمن يشارك مثلا في المواد البناء أو مثلا في تكييف المساجد أو غيرها. أحسن، هذا تقدم الجواب عنه، تقدم أن المشاركة لوحدها لا تكفي، لكن ما كانت هناك له بناية جذرية واضحة فإنه يدخل كما دخل عثمان رضي الله عنه. وهذا الذي قلته قبل قليل هو اختيار الشيخ الأثيمين رحمة الله تعالى عليه. بقي شيء؟ الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.